فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المئية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس الفقه. نسأل الله أن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. تحدثنا في الحلقات الماضية عن قراءة الفاتحة في الصلاة، وقلنا إنه يجب في قراءة الفاتحة أمور، منها أن يقرأها كاملة، أن يقرأ قراءة صحيحة، أن يقرأها مرتبة، أن تكون قراءته للفاتحة متوالية. وإن كان لا يحفظ الفاتحة وجب عليه أن يتعلمها، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا تجوز قراءة القرآن بغير العربية، سواء أمكنه أن يتعلم العربية أو عجز عنها، وسواء كان في الصلاة أو غيرها. فإن أتى بترجمته في الصلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته، سواء أحسن القراءة أم لا، وبه قال جماهير العلماء. فإذا تعليم المسلمين الجدد الفاتحة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، تعليم هؤلاء مهم للغاية. وإذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قال آمين، ومعناها اللهم استجب، وهي بالمد وتخفيف الميم. آ مد طبيعي، ألف ميم ست حركات. وأما تشديد الميم في آمين فخطأ، هي آمين من غير تشديد. وطبعا المدود أنواع، عندنا المد الجائز المنفصل، والود المد الواجب المتصل، والمد اللازم الكلمي المخفف، والمد اللازم الكلمي المثقل، ومد اللين. فهذه موضعها في أحكام التجويد. التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة. وهو أي التأمين سنة في صلاة الفرض والنفل وفي الصلاة السرية والجهرية. فإن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة. يعني إذا كانت القراءة سرية التأمين سري، وإذا كانت القراءة جهرية التأمين جهري. وإذا كانت الصلاة جهرية استحب للإمام والمأموم الجهر بالتأمين، خلافا ل ما هو ما عليه بعض أتباع المذاهب من الإسرار بالتأمين للمأموم. فإذا دخلت مساجدهم في صلاة الجماعة في الصلاة الجهرية لا يجهر إلا الإمام، فإذا جهرت أنت المأموم ترى نفسك وحيدا في الجهر. على أي حال هذا من باب إفشاء السنة، يكون حينئذ جهر المأموم بالتأمين في الصلاة الجهرية. وأما المنفرد فيسن له الجهر بالتأمين كالإمام، يعني في الصلاة الجهرية. ويستحب للمأموم التأمين جهرا ولو لم يؤمن الإمام، فلو أن الإمام ترك التأمين نسيه. وبعض الأئمة في بانشغالهم في القراءة في الصلاة أحيانا ذهن الإمام مشغول ماذا سيقرأ بعد الفاتحة فينسى التأمين. فينبغي على إما أن يحرصوا على التأمين، وأن يكون في وقته بعد ولا الضالين مباشرة، وعلى المأموم أن يؤمن سواء أمن الإمام أو ترك التأمين. ويستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده. ومن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، أجر عظيم على عمل يسير. طيب، انتهينا من قراءة الفاتحة ومن قول آمين. ماذا سيأتي بعد ذلك؟ القراءة بعد الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى:
ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة.
قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة. وذكر ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى. فإذا قال لك قائل: ما هو الدليل على القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين؟ هذا الدليل. وإذا قال لك ما هو الدليل على أن القراءة في الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية؟ هذا هو الدليل، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. لو قال لك ما هو الدليل على أن الإمام في صلاة الظهر أحيانا يسمع الآية من خلفه؟ هذا الدليل في صحيح البخاري. وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر، ونقل نقلا متواترا، هذا إذن مشهور. لكن حديث أبي قتادة في البخاري يبين لنا القراءة في السرية كيف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتعمد أن يسمعهم آية مما يقرأه بعد الفاتحة، ليعرفوا أن هناك قراءة بعد الفاتحة، وأي السور التي يقرأها في الصلاة السرية. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجهر أمر معاذا بأن يقرأ بعد الفاتحة، فقال له إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. الحديث رواه مسلم. إذن إذا كان إماما فإنه يقرأ بالناس سورا في الطول بمستوى، والشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والليل إذا يغشى، هذا إذن هو الطول المناسب للمأمومين في أي صلاة. سنعرف طبعا ماذا يقرأ في الظهر، ماذا يقرأ في العصر، ماذا يقرأ في المغرب، ماذا يقرأ في العشاء. معاذ، حديث معاذ كان في العشاء، على أي حال سيأتي التفصيل. يبتدئ السورة التي يقرأها بعد الفاتحة بالبسملة سرا. إذن إذا أردت أن تقرأ سورة من أولها بعد الفاتحة، بسمل سرا. فمثلا ولا الضالين آمين، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. فإذا تبسمل سرا ما دمت ستقرأ سورة من أول سورة، وقلنا الفاتحة نزلت الفصل بين السور، يعرف أول السورة بالبسملة قبلها، يعرف أول السورة بالبسملة قبلها. ولذلك إذا قرأت من وسط سورة، ابتدأت يعني من وسط سورة، لا تبسمل. ولا حرج أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة أو بعض سورة. لو واحد قال لابد أن أقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، نقول لا يشترط، يجوز أن تقرأ بعض سورة لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، رواه أبو داود. طيب، هل من دليل على قراءة آيات ليست من أول السورة، أو على القراءة على قراءة ليست من أول السورة؟ الجواب نعم. روى مسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. طبعا ما المقصود بركعتي الفجر؟ سنة الفجر. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن قولوا آمنا بالله في سورة البقرة، وآية في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. سيقول قائل لكن نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في سنة الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الثانية، نقول نعم هذا هو المشهور، لكن لا يعني أنه ما ورد أشياء أخرى. فقد ورد في سنة الفجر أنه كان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة آية من البقرة، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية آية من آل عمران، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في آل عمران. فهذا الحديث يدل على جواز قراءة بعض سورة في الركعة. ما هو الأشهر، ما هو الأصل في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ سورة كاملة بعد الفاتحة، سورة كاملة بعد الفاتحة، والسورة الكاملة فيها موضوعات وتسلسل مقصود، ولذلك قراءة سورة كاملة أحسن. لكن لو واحد قال يجوز نقرأ آية، يجوز نقرأ نصف سورة، ربع سورة، آيات من سورة، الجواب نعم. بل ورد قراءة السورة نفسها في الركعتين، لكن هذه سنة عارضة، يعني نادرة، لكن حصلت. دليل: روى أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه داود وهو حديث حسن. طبعا الأصل أنه قرأ عمدا، إن هو إلا وحي يوحى، لكن هذه كما قلنا سنة نادرة عارضة، ليست عامة ولا كثيرة، نادرة وعارضة. وفعله عليه الصلاة والسلام يبين الجواز، وخصوصا لو واحد جديد عهد بالإسلام أو كبير في السن ما يحفظ إلا سورة، إيش يفعل؟ يكررها في كل ركعة، ما لا مانع، لا مانع. طيب، هل يجوز أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة؟ الجواب أيضا لا مانع. الدليل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد روى أبو داود رحمه الله عن علقمة والأسود، طبعا هذان علمان من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أتينا ابن مسعود فجاءه رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة، إني أقرأ المفصل، طبعا المفصل يبدأ من قاف إلى آخر الناس. فقال ابن مسعود: أهذا كهذ الشعر، ونثرا كنثر الدقل، يعني التمر الرديء، يعني أنت حتى تقرأ المفصل كله في ركعة معناها أن قراءتك سريعة جدا، فأنت تهذ هذا لا تدبر ولا فهم، أهذا كهذ الشعر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، هذا حديث مسعود، دليل على جواز قراءة سورتين في ركعة، سورتين بعد الفاتحة. طيب، ما هما النظائر وما معنى النظائر؟ النظائر يعني السورتان المتشابهتان في الموضوع، يعني مثلا كلاهما فيها ذكر القيامة، الجنة والنار، القصص ونحو ذلك. ما هي النظائر؟ وهذه سنة لا يعرفها كثيرون، علمنا إياها ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، في ركعة واحدة بعد الفاتحة. مثال على النظائر: قال: الرحمن والنجم في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، اقتربت الساعة والحاقة وما أدراك، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة. شوف هذه اختيارات نبوية من الوحي، هذه هاتان سورتان متشابهتان يقرن بينهما في الركعة الواحدة. قال: وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. وهذه سنة نفيسة رواها ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا بعد الفاتحة يقرأ سورتين في الركعة. ما هي النظائر مرة أخرى؟ وهذه تحتاج إلى تدبر وتستعرض ما هي أوجه التشابه، ما هي أوجه التشابه بين السورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما في القراءة في الركعة الواحدة بعد الفاتحة. الرحمن والنجم اقتربت والحاقة، الطور والذاريات إذا وقعت، ونون سأل سائل والنازعات، ويل المطففين وعبس، المدثر والمزمل، هل أتى ولا أقسم بيوم القيامة، عما يتساءلون والمرسلات، الدخان وإذا الشمس كورت. عشرة طبعا، عشرون سورة، عشرون سورة كل ثنتين كان يقرن بينهما. طيب، لا حرج إذا كرر الآية في الركعة الواحدة لأنه قد ثبت ذلك. فروى النسائي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، آية واحدة طيلة الليل في قيام الليل يردد ويتدبر ويردد ويتدبر ويبكي. ما هي الآية؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني يقول هذا ما عنده إلا قل هو الله أحد، ما عنده إلا قل هو الله أحد يردد فيها بس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تكرار السورة نفسها. لكن السؤال الآن، ما هو الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الأكثر؟ ما هو الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: سورة واحدة كاملة بعد الفاتحة. سورة واحدة كاملة بعد الفاتحة. سورة في كل ركعة بعد الفاتحة. لكن لو قسمها نصفين لا مانع، كرر السورة نفسها لا مانع، آية آية لا مانع، وهكذا. سنة أخرى أيضا من سنن التلاوة في الصلاة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الركعة الثانية، وهذه سنة واضحة لحديث أبي قتادة: الركعة الأولى أطول من الثانية، الركعة الأولى بقراءتها أطول من الركعة الثانية. طبعا والسجود والركوع والرفع والجلسة بين السجدتين ستتناسب هذه الأركان الأربعة مع طول التلاوة. طيب، هل لابد دائما تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى؟ الجواب لا، لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة مساوية تقريبا لسورة الركعة الثانية بعد الفاتحة، مثل مثلا سبح والغاشية. سبح ليست بأطول من الغاشية، سبح ليست بأطول من الغاشية. إذن لو صارت التلاوة في الركعتين متقاربة فلا بأس بذلك، وهذا الدليل. شوف التنوع يعني. وقراءة السورة بعد الفاتحة تكون للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. المأموم في الجهرية لا يشرع له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، يعني كأنه في ناس وراءه ينازعونه القراءة، صرف كأن في لبس، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه الترمذي. وهذا من أدلة الذين أوجبوا قراءة الفاتحة على الإمام في الجهرية، وفي علماء ما أوجبوها على المأموم عفوا. هذه من أدلة وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية، على المأموم في الجهرية. وبعض العلماء يرى أنه لا يجهر، يعني المأموم لا يقرأ الفاتحة وإنما ينصت. إذن المأموم ما يقرأ سورة بعد الفاتحة في الجهرية إلا في حالة، ما هي؟ لو جهر الإمام ولم يسمعه المأموم لبعده أو صممه، تعطل مكبر الصوت، المأموم صح الصلاة جهرية لكن المأموم ما يسمع، بدلا من أن يبقى المأموم صامتا وهو لا يسمع قراءة الإمام، يبقى صامتا وهو لا يسمع قراءة الإمام، قالوا في هذه الحالة لا بأس أن يقرأ المأموم أيضا سورة بعد الفاتحة إذا كان لا يسمع قراءة الإمام. طبعا بعض الناس سبحان الله عندهم عقليات عجيبة، مرة رأى شخص أو سمع شخص مأموم مأموما آخر بجانبه في صلاة العشاء، مأموم سمع مأموما بجانبه بعد الفاتحة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، بعد الصلاة قال له يا أخي أنت بعد الفاتحة ما تقرأ والإمام يقرأ، تنصت للإمام ليش تقرأ؟ قال ليش يقرأ سور ما نعرفها؟ طبعا هذه عقليات مساكين احيانا معك احيانا كبر السن تغير العقل، انت تعرفها ولا ما تعرفها؟ مفروض اذا قرأ فانصتوا، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. طيب الموضوع هذا له تتمة سنأتي عليها ان شاء الله، وناخذ سؤال اخينا الزاكي من السودان. تفضل
شيخنا الجليل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لدي ثلاثة أسئلة صراحة. والله
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، الجرس صوت الشيطان، هل هذا حديث صحيح؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الثاني، السبقة بالنسبة للنساء، السبقة السوداء بتقلب الشعر أسود ترجع كشابة كده، هل حلال أم حرام؟ السؤال الثالث يا مولانا، وفاة المسلم يوم الجمعة هل يأمن من سؤال القبر أم لا؟ وجزاك الله خير الجزاء.
حياك الله يا أخي. تسمع الجواب إن شاء الله عن أسئلتك الثلاثة. صحة حديث الجرس صوت الشيطان وما معناه، صبغ أسود للمرأة إذا مات يوم الجمعة هل ثبت أنه يأمن من عذاب القبر؟ أبو مصطفى تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، سؤال الأول.
نعم.
هل يجوز قراءة القرآن يوم الجمعة بالمسجد بالمايك، يعني بالمكبرة؟
ليس من السنة أن يقرأ أحد جهرا على الناس يوم الجمعة قبل الخطبة، بل إنهم ينتظرون الخطيب، سواء كل واحد يقرأ بنفسه ولا كان يصلي أو يذكر الله، وقد ورد في الحديث فصلى ما كتب له أن يصلي. فإذا لا قراءة جهرية لواحد على الناس قبل الخطبة. أي نعم. في شيء؟
يعني يجوز لو ما يجوز؟
لا، هذا عمل غير مشروع وغير صحيح، ولا يصح لنا أن نبتدع في الدين، هذه عبادات.
سؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
سؤال الثاني.
نعم.
يصير يعني نقول بعد الإقامة كما نقول بعد الأذان؟
أيوة. طيب، تسمع الجواب أيضا. هل نقول بعد الإقامة كما نقول بعد الأذان؟ محمد من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة، جزاك الله خيرا.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، إذا نسي المتوضئ عضوا ثم مر عليه فتذكره، ماذا عليه أن يفعل؟ مثلا
محمد، عليه أن يعود إلى العضو المنسي فيغسله ويغسل ما بعده ليحافظ على الترتيب. يعود إلى العضو المنسي فيغسله ويغسل ما بعده. نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، شخص مريض بداء السكري، بوترت رجله بواسطة عملية جراحية، كيف يتعامل مع الوضوء خصوصا أنه بترت رجله وأجريت له عملية يعني حديثة ويعني ما زال لم يضرح بعد، كيف يتعامل؟ هل يتيمم؟ هل يتوضأ؟ هل يسقط على الوضوء أم ماذا؟
يسقط حكم العضو المقطوع، يسقط غسله لسقوطه، ما دام سقط هذا العضو فيسقط حكمه. فإذا قطعت اليمنى بعد مسح الأذنين يغسل القدم اليسرى. نعم.
لكنه حاليا لم يستطع أن يقوم، يعني ما زال يعني تعبان.
خلص، إذا ما استطاع يتوضأ يتيمم، لكن إذا كان ممكن يتوضأ يقربون له إناء، أن يكون هناك من يعينه، يقرب له إناء من ماء يتوضأ منه. فإن لم يوجد أحد ولم يستطع أن يذهب إلى المغسلة أو إلى الماء فإنه يتيمم.
السؤال الثالث.
نعم.
السؤال الثالث، إذا أتى مسافر يوم الجمعة، أتى من دولة أخرى ونزل بمطار بلاده بعد صلاة الظهر، وجمع الظهر والعصر قصرا قبل إجراءات في المطار، أي قبل أن يأخذ حقائبه وهو ما شابه ذلك، هل هذا جائز أم لا؟ يوم الجمعة وصل إلى بلاده أثناء وقت الظهر، هل يجمع الظهر مع العصر قصرا وجمعا؟
طيب، هذا يا أخي محمد جوابه يعتمد على هل المطار الذي نزل فيه داخل بلد الإقامة أو خارج بلد الإقامة. يعني أحيانا تكون المطارات ملاصقة للمدينة، المدن، وأحيانا تكون منفصلة بعيدة عنها. فالسؤال الآن، لما رجع إلى بلده نزل بالمطار، هل المطار هذا داخل البلد ملاصق لبنيان البلد ولا منفصل وبينه وبين البلد مسافة لا بنيان فيها؟
خارج خارج مدينتي خارج مدينتي بحوالي 70 او اكثر من 70 كيلومتر فاكثر.
خلصنا. إذن لا زال مسافرا، وفعله بجمع الظهر والعصر فعل صحيح ما دام جمع بعد دخول وقت الظهر، فجمعه صحيح لأنه لا زال مسافرا وقد قطع جزءا من مسافة السفر جوا، وسيكمل الجزء الآخر من سفره وهو 70 كيلو برا، وبالتالي فلا زال مسافرا وجمعه صحيح. حياك الله يا أخ محمد. والأخ جعفر معنا، تفضل. طيب أم هدى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي مشكلة زوجية وعايزة استشير الشيخ.
تفضلي.
طيب أنا عندي مشكلة مع زوجي منذ سنتين، متزوجة تقريبا 20 سنة، في خيانة وفي غش وفي كذب وفي يعني أشياء كثيرة ما قدرت أتحملها، فما عارفة يعني هل الطلاق أفضل؟ يعني استشرت شيوخ هنا بيقولوا إنه تتحمل وأصبري، وأنا أديت فرص كثيرة وما في تغيير، ما في أي تغيير.
طيب ستسمعين إن شاء الله جوابا على هذا السؤال بعض النصوص الشرعية التي تأمر باستدامة العلاقة الزوجية والمحافظة عليها ما أمكن، وكراهية الطلاق. ثانيا تسمعين إن شاء الله بعض الحالات التي لا بد فيها أن تفارق المرأة زوجها، فمتى يجب عليها أن تفارقه، ومتى يستحب لها أن تفارقه، ومتى يجوز، وأيضا حرص الشرع على استدامة العلاقة، ومتى يستحب لها أن تتحمل وتبقى معه. إبراهيم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أسألك، عندنا في المغرب الناس يذبحون على القبور وعلى الأولياء الصالحين.
القبور يا إبراهيم، القبور التي تتحدث عنها داخل المسجد أم خارج المسجد؟
لا خارج المسجد. ما يعرف عندنا في المغرب الأولياء الصالحين الناس يذبحون يأتون بالذبائح، هل الذبائح اللحم الذبائح حلال أم حرام؟ يجوز أكل اللحم الذي يدفع على الأولياء أم لا يجوز؟
الذبح للأولياء يا إبراهيم، الذبح للأولياء شرك أكبر مخرج عن الملة. من ذبح للميت فقد أشرك بالله، لأن الذبح هذا عبادة، الذبح هذا عبادة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا الذبح لغير الله شرك أكبر، والذبيحة ميتة ولا يجوز أكلها لأنها ذبحت لغير الله، ذبحت لغير الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، يعني انحر لربك. فالذبح للميت شرك أكبر، والذبح لشخص فيه تعظيم، هذا لا يليق إلا بالله. أن نذبح لله ونذكر اسمه على الذبيحة تعظيما لله، أما أن نذبح للمقبور أو للأولياء فهذا ذبح شركي محرم خطير جدا ولا يؤكل منه. أم أحمد تفضلي. أم أحمد.
إيه نعم. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول يقول يعني المرأة إذا حمل الضحية مثلا تذبحها يقولون ما بالعشر الاواخر ما تحلق اظافرها ولا تمسك شعرها ولا يعني هاي الاشياء اللي تسهلها منك.
هذا قد ثبت في السنة، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. فإذا السنة لمن أراد الأضحية أن لا يأخذ من الشعر والأظفار حتى يضحي ويشابه بذلك المحرم. هذه ميزة للمضحي جعلها الله تكريما له. وإذا ذبح فقص الشعر أو قص الأظفار رجاء أن يعتق كله من النار. أي نعم.
يعني أي شيء شعر
شيء بالجسم
ما ينشال.
أيوة، كل 10 أيام يعني ممكن واحد قبل دخول العشر يقصر من الشعر والأظفار وخرص العشر ينتظر ثم يقص بعد ذلك، يعني إذا ذبح يوم العشر. حياكم الله. ناصر الدين تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الشيخ منزل.
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ لدي سؤالين. في هل ثبت القبض بعد ثبت القبض بعد الرفوع بعد الرفع من الركوع في الصلاة؟
بعد الرفع من الركوع؟
نعم. أيوة. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة؟
هل ثبت ماذا؟
القبض.
أيوة. طيب، هذه من المسألة يا أخي التي وقع فيها بين أهل العلم مناقشات ومطارحات، ولعل الأقرب إلى السنة والله أعلم أنه يقبضه، وذلك أن أحوال الصلاة 4: قيام وركوع وسجود وقعود. وقد جاءت السنة ببيان حال الإمام أو المأموم، حال المصلي، يعني حال المصلي في كل حال من هذه الأحوال 4: إذا كان قائما أين تكون اليدان، وإذا كان راكعا يقبض على ركبتيه، وإذا كان ساجدا بسطهما الكفان بسط الكفين على الأرض، وإذا كان جالسا قاعدا بسطهما على فخذيه ورفع الأصبع يشير. إذن كل حال من الأحوال 4 في الصلاة قد ورد حال الكفين فيه، وحيث أن الاعتدال بعد الركوع قيام لا يمكن أن نتجاوز وصفه بالقيام، ويصدق عليه أنه قيام وهو قيام حقيقة. وقد ورد حال اليدين في القيام، وبما أن هذا قيام فيكون حال الكفين في القيام بعد الركوع كحال الكفين في القيام قبل الركوع، حيث أنه قيام. وهذا والله أعلم الأقرب إلى السنة. ولكن من أسدل يديه فلا تعنيف ولا ذم ولا قطيعة، وإنما مناصحة ومباحثة بين طلبة العلم للوصول إلى الأقرب إلى السنة، حتى يؤجر الإنسان: صلوا كما رأيتموني أصلي. سفيان تفضل يا أخي. طيب، أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته. نعم.
عندي ثلاث أسئلة.
أي أي تفضلي.
السؤال الأول: هل عدم الراحة في الصلاة يدل على عدم قبولها؟
هل إيش؟
هل عدم الراحة في الصلاة يدل على عدم قبولها؟
لا، لأن الإنسان قد يجاهد نفسه، يمكن يجيه الشيطان يوسوس له وهو يجاهد الشيطان ويدافع الشيطان، فلا يكون مرتاحا للغاية وهو يدافع الشيطان، ولكن هذا ليس دليلا على عدم قبولها، بل قد يكون كما قال العلماء في صلاة وجهاد، في صلاة ويجاهد الشيطان، فليس عدم الراحة دليلا على عدم القبول، لأنه قد يكون يدافع الخواطر والوساوس ويجاهد الشيطان مشغول بالجهاد في الصلاة. طيب السؤال الثاني.
هل جد زوجي يعتبر من المحارم؟
هل إيش؟
جد زوجي يعتبر من المحارم؟
جد الزوج؟
نعم.
لا ليس من طبعا هو من محارمك أنت، يعني يحرم عليك فأنت تكشفين عنده. جد الزوج، أبو الزوج، تكشفين عنده من المحارم وليس من الأرحام. هو من أرحام الزوج لكن ليس من أرحامك أنت، لأنه بالنسبة لك من الأصهار. السؤال الثالث. طيب أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤالين. السؤال الأول، أريد أن أحج بإذن الله تعالى هذا العام بنسك الإفراد. أنا من أهل مكة لكني أتيت عمرة في شهر ذي القعدة، وعند أدائي لها قلت لبيك اللهم عمرة، ولم يكن في نيتي ولا في قصدي أن أحج متمتعة. ففي يوم الثاني من ذي الحجة هل أنوي وأدخل في نسك الإفراد أو التمتع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة لذكر سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، بما إنني امرأة هل يصح أن أقول وأنا أمتك؟ جزاك الله خير.
حياكم الله. تسمعين الجواب بالنسبة للحج، إذا أنت الآن عملت عمرة في ذي القعدة وأنت من أهل مكة، هل تكونين متمتعة أم لا، وهل يشرع لك التمتع أم لا؟ وأما موضوع سيد الاستغفار فإن أنك أنت بالخيار. فإذا قلت اللهم إني عبدك فيصح التعبير هذا في اللغة، لأن المقصود الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى، اللهم إني عبدك. وإذا قلت اللهم إني أمتك فلا حرج أيضا، وقد قال بذلك بعض العلماء. أبو فاروق من اليمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ معنا سؤال.
تفضل أبو فاروق.
هو اسمح يقول واحد سبحان ربي على عدد خرج ورضاد نفسه وقت الصلاة وقت السجود،
يعني يريد أن يقول في الصلاة سبحان ربي الأعلى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من هذا كلماته
وقت السجود خاصة، يعني وساجد يقول سبحان ربي الأعلى عدد خلقه ورضا نفسه، يعني
لكن يا أخي أو فاروق، يعني لماذا نخترع أو لماذا نزيد في أذكار الصلاة سبحان ربي الأعلى وردت، سبحان ربي الأعلى وبحمده وردت، إذن نقتصر على ما ورد وندعو في السجود، لا بأس ندعو بأي دعاء طيب كما ورد استحباب الدعاء في السجود. أما التسبيح الوارد في السجود فلنحافظ عليه كما ورد ولا نزيد بصيغ أخرى، وعندنا صيغ ثابتة في السنة. نادية من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك يا شيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
السؤال يتعلق بالفوائد البنكية.
نعم.
هو يعني فوائد بنكية للصدقات، لا يعني لا تجوز أن تجوز كصدقة.
لا، هي تخرج تخلصا لا صدقة، لأن الفوائد البنكية ربا محرم، والحرام لا يتقرب به إلى الله، وإنما يتخلص منه، ويؤجر الإنسان على التخلص من الحرام إذا وضعوه له فإنه يتخلص منه، فينفق في وجوه الخير، فقراء، مساكين، إصلاح حمامات المساجد، أي جانب من جوانب الخير، فإنه حرام على من وضع له وليس حراما على من أعطي له تخلصا. طيب في شيء آخر؟
لا، وسؤالي مثلا إذا استغلت مثلا في بناء مسجد هل تحسب كصدقة؟
لا هي خلاص هو تخلص، هذا مال محرم، ما الحكم في المال المحرم؟ نتخلص منه. أما الصدقة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب جمال أيضا من المغرب تفضل. جمال
نعم
حياك الله تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال جزاك الله خيرا.
نعم.
توفيت والدتي
رحمها الله
وتركت أولادا وحفيدين.
أولاد أولادا يعني أولادا يعني ذكور وإناث ولا أولادا يعني
ذكورا فقط؟
أولادا يعني ذكور وإناث ولا ذكور فقط؟
ذكور فقط.
إذا تركت أبناء نقول أبناء الآن أيوة نقول يعني شرعا ولغة تركت أبناء يعني ذكور، لأن الأولاد تشمل الذكور والإناث. طيب تركت أبناء وتركت حفيد
أبناء وحفيدين.
حفيدين أيوة
حفيدين، علما بأن والد هذين الحفيدين توفيا قبل أمي.
تمام.
فهل هذو الحفيدين يرثان أو لا؟ وإذا كان يرثان فكم نصيبهما؟
لا يرثان إلا بوصية من الميت، يعني العم يحجب، فإذا أبناء الميتة يحجبون أحفادها على قاعدة الأقرب يحجب الأبعد. فإذا الحفيدان لا يرثان، وكون أبيهما مات قبل موت الأم هذه قبل موت أمه فلا يعني ذلك أنهما ينزلان منزلته في الإرث، لأن من شروط الإرث موت المورث قبل الوارث وبقاء الوارث بعد موت المورث، وحيث أن هذا لم يحصل فهذا الولد هذا الابن الذي توفي ليس له شيء، ولا يقوم ابناه مقامه، وبناء عليه فلا يرثان شيئا. ولكن إذا كانت جدتهما قد أوصت لهما بشيء من الثلث فما دون أخذاه وصية لا إرثا. حياك الله. حمزة تفضل يا حمزة. حمزة
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا إن شاء الله ناوي الذهاب إلى الحج هالساعة.
أعانك الله.
عندي أمور إدارية في مكة لا يمكن فيها لبس ثوب الإحرام فيما يخص هذا، هل يمكن أن أنوي في الطائرة بدون لبس ثوب الإحرام وبعد ما أخلص وثائق الإدارية يمكنني أن أعود وألبس ثوب الإحرام وأدخل بالعمرة وأكمل حتى مناسك الحج؟ وماذا ينبغي علي أن أفعل بعد ذلك؟ هل أرضي طيب. أو ماذا يا شيخ؟
طيب إبراهيم من تشاد تفضل. إبراهيم
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
نعم
تفضل.
ألو.
نعم
عندي سؤال.
نعم تفضل.
بس سؤالي يعني في اتشاد يعني عندنا نظام بقول الديمقراطية.
ماذا قلت يا إبراهيم؟
يجوز للإسلام يعني يترشح يعني يقول لي أنا نرشي رئيس كذا وكذا، هل الترشح هذا يعني أن تكون صح؟
طيب إبراهيم أرسل لي سؤالك الآن إلى رقم البرنامج جزاك الله خيرا حتى نفهمه أثابك الله، ونختم بسؤال أخينا أبي عبد الرحمن قبل الفاصل. تفضل يا أبا عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابنكم أبو عبد الرحمن مقيم في السعودية.
تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. لي سؤال بس بخصوص شراء الذهب عن طريق البطاقة الائتمانية أو الفيزا كارد، هل يجوز؟
هل يتم خصم القيمة من حسابك ودخولها في حساب البائع فورا في مجلس العقد الذي ستستلم فيه الذهب؟
هو حضرتك هو بياخد قيمة اللي هو ثمن الذهب ويخصم من رصيدي في الحال،
ويدخل في حساب البائع في الحال.
انا ما اعرفش صراحه هو هياخدها ولا لا، بس هو هياخد القيمه ويقدر يستلم بها المبلغ.
لا، احنا نبغى الاستلام والتسليم يكون في مجلس العقد، في المحل، في الدكان الذي انت فيه، في هذا المجلس يتم استلامك للذهب وتسليمه القيمه بخروجها من حسابك ودخولها في حسابه في مجلس العقد. نريد أن يكون هذا الاستلام والتسليم يدا بيد حاصلا، فإذا كان حاصلا، إذا كان يحصل لا مانع، مع التنبيه على عدم الاقتراض بالفيزا بزيادة أو بالفائدة، هذه مسألة أخرى لكن الآن لن ندخل فيها، وإنما إذا أردت أن تشتري ذهبا ببطاقة ائتمانية نتأكد من أن المبلغ قد خرج من حسابك ودخل حساب البائع في مجلس العقد، في مجلس العقد، وتستلم الذهب أيضا، فيكون قد حصل ما اشترط في الحديث يدا بيد، يدا بيد، هاء وهاء. في الحديث الآخر قال إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني قبضا، سلم واستلم. حياك الله أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحاوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار، وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي. فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميع أولاده سوى إبراهيم، ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبدأ ببعض الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. يقول السؤال: حلفت ما أركب مع جيراني وركبت بنفس اليوم، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فإذا أنت حلفت على قطع رحم، عدم الإحسان إلى الجار، ثم عاتبت نفسك وقلت: لماذا أنا حلفت هكذا؟ يعني الآن لا أصل جيراني، لا أصل رحمي؟ فتبت إلى الله أولا وكفرت عن يمينك، وأتي الذي هو خير، روح اركب معه صله والحمد لله. الآن عليك كفارة اليمين أيضا مع التوبة إلى الله. ماذا نقول في دعاء في سجود السهو؟ كما نقول في سجود الصلاة العادي، وهو هذا من الصلاة، سجود السهو من الصلاة. يقول: ما هي أسباب الشر التي يجب تجنبها في فتنة النساء؟ غض البصر، لا تمدن عينيك، عدم الخلوة لأن الشيطان يكون ثالثا لهما، لا مسيس للأجنبية، لا مصافحة ولا غير مصافحة، وكذلك فإن إقامة العلاقات مع النساء الأجنبيات لا تجوز، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهناك عدد من الإجراءات التي وردت في التعامل مع المرأة الأجنبية: لا يشم طيبها، لا يخلو بها، لا يمسها ولا يصافحها، لا لإقامة العلاقات واتخاذ الأخدان. طيب، تقول: أنا وأختي آنسات وأعمارنا متقدمة وندعو بالسحر وتعرضنا لظلم. طيب هذه مشكلة طبعا قضية خاصة. رقم الواتس الخاص بهذه الحالات يظهر الآن بالإمكان إرسال مثل هذه القضايا الخاصة على هذا الرقم. وأيضا سؤال مشابه تقول أنا عمري كذا وأرقني كثيرا موضوع الزوج الصالح الذي يعينني في ديني ودنياي وينتشلني من بيئة أحس فيها أنني غريبة. لعلنا إن شاء الله نعين في ذلك إذا استطعنا. وأيضا الرقم موجود على الشاشة مرة أخرى، الآن الرقم موجود. يقول السؤال: إذا وقع الرجل بامرأة في رمضان عليها هي أيضا أن تصوم شهرين متتابعين، طيب الحيض سيقطع هذا؟ نقول هي معذورة في قطعه بالحيض، وبناء على ذلك إذا صامت كفارة الشهرين المتتابعين لو حاضت تمسك عن الصيام ثم تكمل بعد الطهر، بعد الحيض إذا طهرت تكمل مباشرة، ويعتبر هذا بالنسبة لها هو صيام شهرين متتابعين، لأن لا يصح أن تصوم في الحيض. فإذا هذا شيء قهري ليس تفريطا منها ولا إهمالا ولا تساهلا، هذا شيء قهري. طيب يقول بالنسبة للجرس، ورد في حديث صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وكذلك ورد في صحيح مسلم: الجرس مزامير الشيطان. فإذا الأحاديث صحيحة في صحيح مسلم. ما هو السبب؟ النووي رحمه الله أشار إلى أن سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، يعني تعلق، كان العرب يعلقون الأجراس في أعناق الإبل ولهم فيها اعتقادات باطلة. فالنووي رحمه الله ذكر أن السبب في موضوع الجرس هذا إما لأنه شبيه بالنواقيس، نواقيس النصارى مثل هذه اللي في ساعة بيج بن والكنائس، هذا الصوت مكروه شرعا فلا تصحب الملائكة في جرس. وحديث الجرس من مزامير الشيطان قيل لأنه يشبه صوت الناقوس المكروه شرعا البغيض، لأنه دعاء إلى الكنيسة والشرك. ماذا يعني إذا دقت جرس الكنيسة، ساعة الكنيسة، دعوة إلى إيش؟ إلى الشرك. طيب السبب الثاني إنه ليش الجرس إذا علق في الإبل الملائكة لا تقربهم؟ لأن العرب كان عندهم اعتقادات في تعليق الأجراس في أعناق الدواب، أنها تحفظها أو تطرد الشياطين أو المهم أشياء لها علاقة منافية للتوحيد. طيب في سبب ثالث قيل إنه ما يشتمل عليه من الطرب، هذا طبعا في حالات يعني معينة، مثل الآن أجراس الجوالات، بعض أجراس الجوالات موسيقية، وهذا مناسب الآن أن الإشارة إلى هذا، بعض أجراس الجوالات موسيقية، وبالتالي لا يجوز وضع الموسيقى، ممكن تحطه على صوت منبه عادي غير موسيقي، تحط الجوال على صوت منبه عادي غير موسيقي. وقد رأيت بعض مشايخنا يضع الجوال على صوت قرع الباب، يعني بعض الجوالات موجود فيها أصوات كثيرة، أصوات كثيرة فيها ممكن تحطها في المنبه تبع الجوال. فرأيت بعض مشايخنا من فقهه وضع صوت منبه الجوال صوت قرع الباب، لأن الاتصال على الجوال مشابه لقرع الباب. ولذلك إذا سكر الجوال عليك لا تغضب، لأن في ذلك مشابهة لقوله تعالى: إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وإن قيل إذا في القول ارجعوا إذا ضرب الباب في الاستئذان، لو ضربت الباب فقيل لك ارجع فارجعوا هو أزكى لكم. وكذلك لو ضربت عليه الجوال فأغلق لا تغضب، بل احتسب أجر هو أزكى لكم. اسمع هذه مسألة فقهية دقيقة دقيقة. بعض الناس إذا ضرب الجوال عليك، إذا ضرب الجوال على شخص وأغلق عليه يغضب: ليش تسكر في وجهي؟ يا أخي أنت الآن لما تضرب جرس الجوال، لما تضرب الجوال أنت مستأذن كطارق الباب، فلا تغضب لو أغرق الجوال. الوضع غير مناسب بالنسبة له. لو كان في بيت الخلاء تريد الآن أتحدث معك ورد على السلام في بيت الخلاء، لو كان في الصلاة، لو كان في أي حال لا يناسبه الآن الكلام والرد. احتسب أجر هو أزكى لكم إذا أغلق عليك الجوال مثل ما تحتسب في طرق الباب. يقول: إذا مات يوم الجمعة، وردت أحاديث أن من مات يوم الجمعة دخل الجنة أو وقي من النار أو أمن عذاب القبر، لكن كما أشار شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أنها كلها ضعيفة لا تصح. ومن مات على الخير والاستقامة يبشر بالخير من الله سواء مات يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. من مات على التوحيد والعمل الصالح في أي زمان في أي يوم فهو إن شاء الله من أهل الجنة والسعادة، من أهل الجنة والسعادة. وفي ناس يمكن يموتون والعياذ بالله يوم الجمعة على خمر وسكر وفاحشة، صح يحصل ولا لا؟ يحصل. طيب، هل نقول بعد الإقامة كما نقول بعد الأذان؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة تأخذ حكم الأذان في استحباب الترديد خلف المؤذن إذا أقام الصلاة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قول اللهم رب هذه الدعوة التامة. وقد ذهب إلى هذا من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وأن الإقامة تسمى أذانا بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، وأنه إذا قال قد قامت الصلاة يقول السامع قد قامت الصلاة وليس أقام الله وأدامها، لا، لأنه حديث ضعيف لم يصح، وإنما قال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب، الأخت عندها مشكلة مع زوجها وكذب وأشياء. طيب، الشرع جاء بالحرص على إقامة على استمرار العلاقة الزوجية، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عاشرون بالمعروف وإن كرهتموهن، أمسكوهن وإن كرهتموهن، لعل الله يرزقك منها ولدا صالحا، لعل الله يرزقك منه ولدا صالحا. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والأصل في الطلاق الحظر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. والطلاق قد يكون مكروها أو واجبا أو مستحبا أو محرما ونحو ذلك بحسب الحال. والله يكره الطلاق ولكن ما حرمه على عباده للتوسيع عليهم. فإذا في سبب شرعي، يعني مثلا ملحد كافر مشرك خلاص، أو لا ينفق بالبتة، لا ينفق أبدا أبدا، يحق لها أن تطلب الطلاق. أما مثلا تقول كذب علي، أحيانا يكذب علي، طيب يعني من يسلم من المعاصي؟ ولذلك مثل هذا إذا وخصوصا إذا كان بينكما أولاد يصبر عليه، يصبر عليه على الله أن يهديه. ففي شيء يطاق يتحمل وفي شيء لا يطاق. طيب، اعتمرت هذه أخت، يعني تسأل تقول أنها اعتمرت في ذي القعدة، ثم إذا جاء الحج حجت هذه، وقالت إنها من أهل مكة، طبعا بما أن أهل مكة من أهل مكة فليس عليها دم التمتع، ويجوز للمكي أن يحج قارنا أو متمتعا ولا يلزمه الدم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. طيب طيب نكتفي بهذا لانتهاء وقت البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا ويحسن خاتمتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواضح